عندي. ولذلك ما هي الطريقة والوسيلة التي تقربنا الى ان نستجلب هذا الحب العظيم وان ندخل تحت هذه الرحمة وان نكون من احباب الله تبارك وتعالى؟ يوم الجمعة الماضي دخلت علينا هذه العشر العظيمة والكريمة والفاضلة التي ربما الخطباء تحدثوا على منابرهم والدعاة تحدثوا في محاريبهم واهل الفضل والعلم تحدثوا عنها كثيرا، لكن ربما يغيب عنا تلك الجملة واللفظة التي قال احب الاعمال فيها الى الله. وهنا ينبغي ان تستوقف القلوب والنفوس الى ما يحبه الله، وكأن الله يناديك الى عمل يحبه حتى تتقرب اليه. واعظم ما يتمناه العبد ان يدله الله على طريق الله جل وعلا يحبه. ولذلك الله تبارك وتعالى جعل هذه العشر الاول من ذي الحجة فيها العمل الصالح احب اليه مما سواهما. وقد تكلم اهل العلم كلاما كثيرا كبيرا، ما الافضل، هل عشر ليالي رمضان الاخيرة ام العشر الاول من ذي الحجة؟ وهذا كلام يعرفه القاصي والداني. فوصل شيخ الاسلام وهو احد المحققين في هذه المسألة ان نهار هذه الايام افضل من نهار ايام ليالي العشر الاخيرة من رمضان. ولك ان تتفكر كيف تكون هذه الايام. يا جماعة، اذا كانت ليالي العشر فيها ليلة القدر فان هذه العشر فيها يوم عرفة. اذا كان ليلة القدر قد اخفي ليلتها، لا نعرف هي ليلة الثالث، ليلة الخامس، ليلة السابع من ذلك الشهر، فان يوم عرفة معلوم. ويوم عرفة كما اخبر المؤمنون بذلك عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم انه افضل يوم طلعت عليه الشمس، ويباهي الله تبارك وتعالى به او بالعباد ملائكته الذين يقفون في ذلك اليوم والذين يصومون ايضا ذلك اليوم. حديثنا عن هذه العشر ليس للحجاج فقط، بل هو حتى لمن لم سيحج، لانها ايام مباركات كمل الله واكتمل فيها الدين. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، نزلت في يوم عرفة، نزلت في هذه الايام المباركة، فاتم الله تبارك وتعالى فيها الدين. واذ واعدنا موسى 40 ليلة، وفي سورة اخرى ذكر الله واعدنا موسى 30 ليلة ثم واتممناها بعشر. قال العلماء العشر هي عشر ذي الحجة، فهي عشر عظيمات وقد اقسم الله تبارك وتعالى بها. ولذلك قد يقول قائل ان هذا الكلام يتكرر علينا ونسمعه في كل حين ونقرأه كذلك ربما فيما يأتينا من حالات في الواتس وغيرها، لكن القضية كيف نتعامل مع هذه الايام. من منا دخلها صائما وهي من الاعمال الصالحة؟ من منا استفتح هذه الاعمال المباركة بالصدقات والبر والطاعات؟ ولذلك من احب الاعمال الى الله تبارك وتعالى هي الاعمال التي يحبها الله جل وعلا. منها على سبيل المثال احب الاعمال الصلاة على وقتها. لو قال قائل ماذا افعل في مثل هذه الايام، قلنا لو تقدمت الى صلاتك صليت الصلاة في وقتها فكثر الله خيرك، فانت اديت الفريضة في وقتها في وقت وزمان شرفه الله تبارك وتعالى. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم المهاجرون او المهاجرين لما اتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبروه انه ذهب اهل الدثور بالاجور او الدثور بالاجور، فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعرف مكانة هذا الفضل العظيم؟ الدثور هم الذين اهل الاموال، يقول يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكنهم اوتوا فضلة مال، يعني عندهم زيادة مال يتصدقون به وينفقون منه ويجاهدون به، هذا ليس عندنا. فقال النبي اولا اخبركم بعمل او فعل اذا فعلتموه ادركتم ذلك الفضل العظيم، وهو ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلهم على الذكر وطاعة الرحمن بذكر الله، سبحان الله والحمد لله والله اكبر، وهذا فضل الله الواسع العظيم. ولذلك هي فرصة عظيمة ان يستغلها العبد، لان الانسان لا يدري عن عمره هل يدرك غيرها او لا يدرك غيرها. ونحن ايضا في زمن فتنة، وزمن الفتنة امرنا في وقت الهرج ووقت الفتن أن نلجأ إلى العبادة، والعبادة في كل وقت مجالها مفتوح، لكن في مواسم الطاعات والخيرات يتأكد فضلها في مثل هذه العشر المباركة، ولذلك هي فرصة للعبد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر الصحابة أن المتمسك والقابض على دينه كالقابض على الجمر، ذكر في موضع آخر أن له أجر 50 50. قالوا منهم أو منا يا رسول الله؟ قال بل منكم. ولك أن تتخيل أن عبادتك إن كانت صائبة صالحة خالصة قد توازي عملا أداه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذه نعمة من نعم الله على العبد. ولذلك المسلم يثبت نفسه بالطاعات والعمل الصالح خاصة في مواسم الخيرات، لأن المؤمن ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. إذا رأى أهل الطاعات يتكاثرون في المساجد يفعلون الطاعات متنوعة في كل مكان يزداد هو خيرا في ذلك. ولذلك الثبات في هذا الزمن بالذات، زمن التحديات والفتن ومواجهة الحقيقة تلك المصائب من المعاصي، هذا عزيز إلا على من وفقه الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حاول المشركون في المفاوضات، ما رأيك يا محمد؟ نعطيك مال، تبغى فلوس؟ خذ مال، لكن لا تدعو إلى هذا الدين. تريد زواج؟ زوجناك بأجمل فتاة، اختر أجمل بنت ونزوجك إياها. تريد ملك؟ نملكك علينا في مكة وتقودنا فيها. لو كان واحد منا في تفكيره ربما القاصر وافق أن يكون ملكا فترة معينة ويقول بعد ذلك ألزمهم، لا لا، أنا لا أريد هذا. بني شيبان يعرضون عليه أن لما عرض نفسه على القبائل قالوا نحميك من جهة العرب فقط، أما جهة الفرس لا نستطيع، الفرس متاقمة على حدودها وبينهم وبينهم أحلاف وعهود لا نستطيع. قال لا، إلا أن تأخذوا هذا الدين وتحيطوه من كل جانب وإلا لا أقبل. ولذلك لما دخلوا على أبو طالب يفاوضون قالوا يا أبا طالب أبقي على نفسك. أول مرة تتجرأ قريش على أبو طالب، العادة يتجرؤون على النبي، سلمنا ولد أخوك نقتله ولا خذ عمار ابن المغيرة وأعطنا محمد. عمار ابن المغيرة شاب شجاع وسيم جميل قوي، خذه لك يا أبو طالب وعطنا محمد. وقال والله ما أنصفتموني، تعطونني ولدكم أربيه وتأخذون ولدي فتقتلونه وتذبحونه. حتى قالوا يا أبا طالب إما أن تكف عنا ابن أخيك وإلا سنعاديك أنت وبني هاشم ولا نبقي لكم كما يقال أحدا منكم. ولأول مرة يهددونه. قال يا عقيل نادي محمد. فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه قال يا عم، وإن كان في الرواية ما فيها، قال له عمه يا محمد أبقي علي، إن قريش ما تجرأت قبل اليوم كما تجرأت علي اليوم بسبب ما تفعل. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام واستعبر، قال يا عم الله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، بمعنى لو أعطيتوني كنوز ما تشرق عليه الشمس وما تغيب عنه الشمس ويأتي الظلام عليه، على أن أترك هذا الأمر ما تركت حتى يظهره الله أو أهلك دونه. أنما طلبنا من بعض الناس أن يترك دينه، أو يطلب من بعض الناس ألا يدعو، يقال لبعض الناس تجنب ما حرم الله ولا تشجع ما يبغض الله ولا تفعل ما لا يرضي الله. يقال للمرأة المسلمة حجابك دينك، حجابك أصل ليس خيار لك. يقال للمسلم إذا سمعت الصلاة خير من النوم فسر، متوجها إلى الله إلى بيته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته، الشمس في كفيك لو نزلت ما أطفأت فيك ضوء النور والنار، أنت اليتيم ولكن فيك ملحمة يذوب في ساحاتها مليون جبار. ولذلك ثبتوا، أوذوا الصحابة إذاء شديد إذاء شديد إلى أن قتل منهم من قتل وأحرق منهم من أحرق، ومع ذلك يوصيهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. يأتي الصحابي الجليل وهو عند الكعبة متوسدا بردته، ثم يقول يا رسول الله ادعو الله ان يرفع ما بينا، هذا بلاء فتنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لخباب، ويخبره انه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه الى اخمص قدميه بين عظمه ولحمه، ما يصده ذلك عن دين الله شيء. هل وضع المنشار على رأسه احدنا وافرق ما بين لحمه وعظمه؟ هل اصيبنا كما اصيب الصحابة؟ ومع ذلك لما جاءت الهجرة يخبرهم النبي يخيرهم، لو هاجرتم الى ارض الحبشة، يعني وش رأيكم؟ من اراد الهجرة ان يفر بديني فليفعل، ويذهبون يهاجرون، كل ذلك ثباتا وتمسكا وبقاء لهذا الدين. ولاحظوا ترى مهاجري الحبشة ما عادوا الا بعد ان اتى النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر، وهذا فيه دلالة انهم كانوا حريصين على بقاء شوكة للاسلام وقوة ودولة ومكان، لانه لم تستقر امور المسلمين الا بعد الهجرة، بعد ان كونت الدولة وبعد ان انتصر النبي في غزوة بدر، ثم عاد الناس حرصا منهم على دينهم وليس خوفا ولا فرارا. اليوم بعض الناس لا يستطيع ان يقف امام منكر وشهوة بسيطة. سورة آل عمران 200 آية تتكلم عن الثبات، ثبات في وجه الشهوات وثبات في وجه الشبهات. 120 آية الاولى تحدثنا ان نثبت في وجه الشبهات من خلال حديث النبي وحواره مع وفد نجران النصارى، يا اهل الكتاب تعالوا ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. رغم ان هذا الموقف حصل متى؟ وفد نجران اتوا بعد غزوة احد، لكنه اخر غزوة احد في اخر السورة، وفيها ايضا ثبات في وجه الشهوات. ولذلك كل مقومات الثبات جاءت في سورة آل عمران. اولها الدعاء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، اللهم يا رب لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. والنبي كان يكثر في سجوده يا مقلب القلوب، وهو رسول الله الذي ضمنت له الجنة، ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لان المسألة مسألة هوى. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. فالثبات عزيز، ومن ايضا وسائل الثبات كثرة العبادة، خاصة في مثل المواسم المباركة مثل هذه العشر. كلما دخل عليها زكريا وين؟ في سوق؟ في مول؟ في وين؟ لم تحضر اغنية ولم تترك حجابا. كلما دخل عليها زكريا المحراب، ايا كان المقصود بالمحراب، محراب عبادة او غيره، في المحراب كناية على كثرة عبادتها. فنادته الملائكة وين؟ وهو قائم ويش؟ ماذا يفعل؟ وهو قائم يصلي في المحراب. ولذلك كثرة العبادة. وفي الحديث اللي ذكرناه، ولا يزال عبدي يتقرب الي ايش؟ بالنوافل حتى احبه. بعضنا نقول يا الله يأتي برأس المال، رأس المال، النوافل تقربك وتحبب الله اليك، يتقرب الي بالنوافل. وش النتيجة؟ كنت سمعه. وش معنى كنت سمعه وبصره الذي يسمع به؟ هذا السمع يهيئه ان لا يسمع الا ما يرضيه، ولو سمعت ما لا يرضيه لا يدخله قلبك، وان دخل قلبك هيأك انه يفيدك ولا يضرك. هذه نعمة الله العظيمة. ولذلك انا اقول هذه العشر المباركات الاول من ذي الحجة هي افضل ايام العام على الاطلاق، فلنستثمرها بالطاعات والعمل الصالح وذكر الله. ومن اعظم ذكر الله التهليل والتسبيح والتكبير، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر، ولله الحمد. وصلى الله على محمد وآله وصحبه اجمعين.